بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة في سنة 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، وهو أول أيام الحج الفعلية، وسمي هذا اليوم بيوم التروية حيث كانوا في الزمان الماضي يتروون فيه بالماء حملا له إلى عرفة وإلى مزدلفة. وفي هذا اليوم أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أحلوا من عمرتهم يوم قدموا مكة، أمرهم أن يحرموا بالحج ضحى هذا اليوم، فأحرم الصحابة الذين أحلوا بعمرتهم وكانوا متمتعين، أحرموا ضحى هذا اليوم، وخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى منى، وصلى بها صلاة الظهر هذا اليوم ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، ثم بات هذه الليلة ليلة عرفة ليلة 9 بات في منى، وصلى الفجر في أول وقتها ركعتين، ثم لما طلعت الشمس ركب راحلته صلى الله عليه وسلم وخرج متجها إلى عرفة. وفي هذه من المسائل أن ذهاب الحاج هذا اليوم إلى منى هو من سنن الحج ومن مستحباته، وليس ذلك من واجباته، ليس ذلك من الواجبات، إذ لو ذهب الحاج مباشرة من مكة إلى عرفات صح ذلك، لا سيما إذا كان مع الحملة ومع الرفقة ومع القافلة ويخشى أن يغادرهم ويخرج عنهم. يعتقد بعض الناس أنه يأتي من منى هذا اليوم ويصلي في الحرم الظهر والعصر وأن هذا أفضل، وهذا ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول أن منى في نفسها حرم، فإن منى من الحرم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يوم الثامن، خرج بهم من مكة وكان نازلا هو وأصحابه بالأفضح، وذهب إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم 9. ولو كان الصلاة بالحرم ها هنا أفضل لما خرج إلا يوم عرفة. ولهذا أخذ العلماء أن ذهاب الحجيج هذا اليوم المسمى بالتصعيد، تصعيدهم إلى منى هذا اليوم، سنة من سنن إيش؟ من سنن الحج لا من واجباته. والسنة أيضا أن تكون صلاته هذا اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى وهو محرم تأسيا به صلى الله عليه وسلم. مضى عليه الصلاة والسلام يوم 9 وهو الموافق ليوم غد إن شاء الله، مضى صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس، ركب راحلته القصوى متجها من منى إلى عرفة. يقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل. منا الملبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن المهلل لا إله إلا الله، ومن المكبر الله أكبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته حتى بلغ إلى أين؟ حتى بلغ إلى نمرة دون عرفة، ونزل فيها ضحى قبل أن تزول الشمس فاستراح في خيمته. يوم الثامن هو أول أيام الحج، وأيام الحج الفعلية للمتعجل 5 أيام. هذا اليوم يوم الثامن، ويوم غد يوم عرفة، ويوم العيد وهو يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم 11 ويوم 12. وأيام الحج بالنسبة للمتعجل 6 أيام، يوم الثامن ويوم عرفة ويوم العيد ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13. على أن هذا اليوم يوم الثامن ليس من واجبات الحج، بمعنى أن الحاج لو تأخر ولم يخرج إلى منى، أو خرج من مكة مباشرة متجها إلى عرفات، هذا اليوم صح ذلك وفاته السنة والمستحب والأكمل ولم يفته الواجب. أما الأيام التي يجب أن يقر فيها الحاج، يوم عرفة، والحج عرفة كما قاله عليه الصلاة والسلام. إذن يوم غد لا بد أن تكون في عرفة. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ متى يبدأ الفجر؟ لا، بعد الظهر. اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، دلالة على أنكم أنتم علماء. فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم العيد، هذا مذهب أصحابنا الحنابلة. وذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم العيد. دليل الحنابلة في هذه المسألة أن الوقوف بيوم عرفة، واليوم يطلع من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. ودليل الجمهور فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي طلع الفجر عليه متى؟ يوم 9. في أي موضع؟ في منى، وبقي في منى إلى أن طلعت الشمس. منى جنب عرفة ولا بعيدة عن عرفة؟
بعيدة،
14 كيلو. فركب راحلته القصوى عليه الصلاة والسلام والناس معه متجها من منى إلى عرفة، فقطع منى كلها ثم المزدلفة كلها إلى أن بلغ دون عرفة في مكان يسمى نمرة، وهي قرية قديمة خربت وزالت معالمها. نزل في نمرة، ونمرة دون الوادي ودون عرفة، نزل فيها عليه الصلاة والسلام، فقد ضرب له عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قبة من أدب، لأن عبد الله بن أبي أوفى كان المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام، أي عن متاعه وأغراضه. دخل النبي في هذه القبة ضحى، وما زال فيها إلى أن زاغت الشمس، فخرج منها ثم أتى بطن الوادي، وادي عرنة، فخطب الناس خطبة عرفة العظيمة الشهيرة، ثم صلى بالناس صلاة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، مع أن هذا اليوم كان يوافق أي الأيام؟ كان يوافق يوم جمعة، فلم يصلي بهم صلاة الجمعة لأنه حاج، والحاج لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه صلاة العيد، ولهذا لا تقام الجمعة لا في منى ولا في عرفة ولا تقام صلاة العيد لا في مزدلفة ولا في منى. أما إذا صلى الحاج والمسافر مع المقيمين كما لو صلاها في الحرم أو صلاها في مساجد مكة فإنه يصلي معهم الجمعة ويصلي العيد تبعا لا استقلالا. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم متى بدأ وقوفه؟ بعدما فرغ من صلاة الظهر والعصر، بعدما خطب خطبة عرفة في عرنة ذهب ووقف، فدل على أن الوقوف يبدأ بعد الزوال، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. صلوات الله وسلامه عليه. فالقول الصحيح في يوم عرفة أنه يبدأ من الزوال. إلى متى يستمر الوقوف؟ الوقوف بعرفة له حكمان: الحكم الأول أنه ركن من أركان الحج. أركان الحج كم هي يا أخواني؟ أربعة أركان: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. هذه هي أركان الحج الأربعة. أعظم هذه الأركان وأساسها وأهمها الوقوف بعرفة. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج. طيب، الواجب في الوقوف بعرفة، عرفنا أنه ركن، الواجب أن يستديم الوقوف من النهار إلى الليل، فإن بلغ وقوفه إلى الليل أدرك الواجب، وإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس فاته الواجب، وعليه أن يأتي بدم لتركه واجبا من واجبات الحج. وواجبات الحج سبعة. كم واجبات الحج؟ سبعة. من يعرفها؟ ذكرناها بالدرس. الواجب الأول الإحرام من الميقات الذي يمر عليه، فإن كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من أين؟ بالحج من مكة. الواجب الثاني إدامة الوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، يجمع بين النهار والليل بعرفة، هذا الواجب الثاني. فإن لم يأتي عرفة إلا ليلا صح وقوفه فيها لأنه لم يأتها نهارا. كم مدة الوقوف بالليل؟ لو لحظة واحدة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من أهل نجد وكان واقفا بعرفة، فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، أي عند الصخرات عند الجبل، وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. ولما جاءه عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى صلاة الفجر في المزدلفة، في أول المزدلفة، فقال عروة: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. أين جبل طي؟ أين جبل طي؟ في حائل تبعد عن مكة 900 كيلو مترا، وهو جبل أجا، وطي هي القبيلة العربية المشهورة التي منها كريم العرب الشهير حاتم الطائي. قال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. انظروا تعظيم الصحابة لشعائر الله. يقول: ما تركت بطريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ 900 كيلو ولا يمر هذا الصحابي الجليل بها جبل إلا وقف عليه، يظن أن هذا الوقوف هو تمام حجه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. دل على أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأن الوقوف يصح بها ولو ليلا. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، وليس المبيت لا بد أن ينام يأخذ حبوب منومة وينام، لا، المبيت هو البقاء بالمزدلفة ليلا، هذا واجب من الواجبات. والعلماء لهم فيها 3 أقوال، فذهب الحنفية إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج، وذهب المالكية إلى أنه سنة ويكفي فيه حق الرحل، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه واجب من الواجبات، وهذا هو الصحيح أنه واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس الطائي: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في جمع، ولأنه صلى الله عليه وسلم قدم المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم رقد حتى طلع الفجر فصلى الفجر في أول وقتها، وقال: خذوا عني مناسككم. ومن دلائل وجوب المبيت والبقاء بالمزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والضغن. الضعفة يشمل الصغار ويشمل المرضى وكبار السن العجزة ويشمل النساء، وهن المراد بهن الضعن، رخص لهم بالدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل. فثبت أن أم سلمة رضي الله عنها وكانت امرأة شابة، مات النبي وعمرها 37 سنة، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدفع من المزدلفة قبل الناس، فأذن لها فدفعت من المزدلفة ورمت الجمار قبل الفجر، رمت جمرة العقبة قبل الفجر. استأذنته أيضا أم المؤمنين سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة المخزومية رضي الله عنها، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة قبل أن يحطمها الناس، ومعنى يحطمها أي يدهلها الزحام، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة وكبيرة في السن، وكان عمرها قريبا من عمر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فوددت أني كنت ممن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالنذير، وهو خير من مفروح به، أحب إلي من مفروح به. لما أذن عليه الصلاة والسلام النساء كلهن الضعيفات كسودة الثبطة رضي الله عنها أو القويات كأم سلمة، دل على أن النساء كلهن يجوز لهن ماذا؟ أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل. وألحق العلماء بهم الضعفة كصغار السن والمرضى والكبار والعجزة، وألحق بهم في هذه الأزمان أيضا المرافقون لهم، سواء من قائد السيارات أو من محارمهم أو من الحملة، لئلا يتخلف بعضهم عن بعض، لأن الرخصة في شريعة الإسلام تعم ولا تخص. أما من لم يكن معه ضعفة وكانوا أقوياء فيجب عليهم أن يبيتوا بالمزدلفة ولا ينفر منها إلا بعد الفجر. طيب مدة بقاء هؤلاء متى؟ إلى هزيع من الليل. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن أختها وعن جميع الصحابة أنها كانت تقول لمولاها: يا بني انظر هل غاب القمر؟ فينظر فيقول: لا يا أمه، والقمر ليلة العاشر متى يغيب؟ أين أهل البر وأهل البوادي يعرفون متى يغيب القمر؟ ها؟ ليلة العاشر يغيب بعد المغرب؟ بعد نصف الليل؟ لست والله صاحبا. ها؟ 11 بالليل؟ ها؟ لا يغيب القمر ليلة العاشر إلا بعد الساعة الثانية ليلا. الثانية ليلا وليس الثانية صباحا كما في التوقيت الغربي، لأن الصباح إنما يبدأ في شرع أهل الإسلام متى؟ من طلوع الفجر. وسأنبهكم على هذه النقطة الآن إذا وصلنا إلى رمي الجمار. فلما قال لها قد غاب يا أمة قال فلننفر، اختلف العلماء في هزيع الليل، والقول المتوسط في هذه المسألة أن هزيع الليل هو نصفه، هو نصف الليل. ولهذا صارت الفتوى المعول عليها والمعتبرة أن الضعفة ومن كان في حكمهم يجوز لهم رخصة من دين الإسلام أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل. هذا الواجب رقم كام الآن من الواجبات؟ الثالث. ترى اللي عنده سؤال يكتبه يا أخواني، طريقتنا في الأسئلة نأخذها مكتوبة، الذي عنده سؤال يكتبه.
يكتب
يدبر نفسه، عقلك في راسك تعرف خلاصك. الواجب الرابع أو الخامس، الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، وأول الجمار المرمية جمرة العقبة. متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ يبدأ رميها بعد الفجر، بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. أما الضعفة فإنه يبدأ وقت الرمي من وصولهم إلى ميناء، ولهذا قدروه بنصف الليل، لأنه لما جاز لهؤلاء الضعفة أن يدفعوا من المزدلفة فجاز لهم أن يرموا، وجاز لهم ماذا؟ أن يأتوا إلى مكة فيطوفوا طواف الإفاضة. هل يجوز للضعفة أن يحلقوا رؤوسهم ليلة المزدلفة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيش؟
يبلغ
الهدي محله. ما هو محل الهدي؟ محل الهدي محلان: محل زماني ومحل مكاني. محل الهدي الزماني انقضاء صلاة العيد يوم العيد، هذا محله الزماني. محل الهدي المكاني أن يكون الذبح في الحرم في جميع مكة داخل حدود الأميال، أميال الحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى، فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. ولهذا لو ذبح الهدي خارج الحرم، ذبحه في المغمس، ذبحه في جدة، ذبحه في الجموم، ما صح هديا، وإنما هي شاة لحم. أما الهدي لا بد أن يذبح في مكة، لا بد أن يذبح داخل حدود الحرم. إذا حلق الرأس لا يكون ليلة المزدلفة، وإنما يكون بعد انقضاء صلاة العيد. الذين أذن لهم بالدفع من المزدلفة المأذون لهم وهم الضعفاء ومن كانوا معهم يجوز أن يدفعوا بعد نصف الليل ويأتون للحرم يطوفون طواف الإفاضة، ويجوز أن يذهبوا إلى منى ويرموا الجمرة وهو أفضل. أما حلق الرأس فلا يكون إلا بعد انقضاء صلاة العيد الذي هو الوقت الذي يبدأ فيه ذبح الهدي وذبح الأضاحي. يستمر رمي جمرة العقبة إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة لمن الأصحى، و30 ساعة لمن للضعفة، لأنه بدأ وقت الرمي من منتصف ليلة المزدلفة. المزدلفة لماذا سميت بهذا الاسم؟ ولها في الشرع 3 أسماء. الاسم الأول المشعر الحرام، قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فالمشعر الحرام هو المزدلفة كلها. طيب عرفة هي المشعر الحلال، سميت مشعر لأن فيها شعيرة من شعائر الحج وهو الوقوف، والمزدلفة فيها شعيرة في البيات، ومنى فيها عدة شعائر، كما أن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا الحج متكون من عدة شعائر: إحرام هذا ركن، ومن الميقات هذا واجب، هذه شعيرة. طواف بالبيت وهذه شعيرة، وسعي بين الصفا والمروة وهذه شعيرة، ووقوف بعرفة وهذه شعيرة، والمبيت بالمزدلفة وهذه شعيرة، ومنى وفيها عدة شعائر: فيها رمي الجمار، فيها الحلق والتقصير، فيها الذبح، فيها البيات. ولهذا قال الله جل وعلا في الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. في الآيتين بعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذا إلفات لك أيها الحاج وأيها المسلم إلى أن الحج ليس فقط عبادات بدنية، رمي ووقوف وركض وحلق، وإنما الحج استشعار وتعظيم لحرمات الله ومناسكه. فإذا وقفت استشعر معنى أنك تقف في هذا الصعيد، في صعيد عرفة، ترجو رحمة الله وترجو أن تنال نواله وثوابه بأن يقال لك: إن صرف مغفورا لك. إذا بت في المزدلفة ليس المراد منها النوم، وإنما أنك تعبد الله بهذه الشعيرة. إذا رميت ليس المراد بك أن ترمي الشاخص أو أن تأخذ بأقصى مداك للرمي، وإنما تستشعر أنك تعظم الله بالرمي وبتكبيره فيه، فيكون أداؤك للعبادات كلها بسكينة وطمأنينة واستشعار لمعنى العبادة والعبودية وتعظيم الله وإجلاله. أكثر الحجاج يؤديها حركات خالية من معنى الاستشعار، وهذا غلط وقصور عظيم في أداء العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. نعود إلى الواجب إيش؟ الرابع. الواجب الرابع ما أكملناه: رمي الجمار. أول الجمار المرمية جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة من ميناء، سميت بالعقبة لأنها كانت عند جبل، وأزيل الجبل في هذا الزمان توسعة لهذا المشعر وهذا الوادي. ومن واجبات الحج رمي الجمار يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. ويوم الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، والثالث عشر للمتأخر، ترمى 3 جمار: الجمرة الأولى وتسمى بالجمرة الدنيا، تسمى بالجمرة الصغرى، الأولى لأنها أول الجمار ممن جاء من منى، وتسمى بالدنيا لأنها أدناها إلى منى، وتسمى بالصغرى نسبة للتي بعدها الوسطى ثم الكبرى، يرميها بسبع حصيات. متى يبدأ وقت الرمي؟ يبدأ وقت الرمي من زوال الشمس، أي من أذان الظهر، ويستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر. لماذا لا ينتهي الرمي بغروب الشمس؟ لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. فدل على أن الرمي في المساء مشمول بهذا الوقت، والأفضل أن يكون رميه قبل غروب الشمس إن تيسر. أما مع شدة الزحام الآن وكثرة الحجاج فيستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، إلا يوم الثاني عشر لمن أراد التعجب، فلا بد أن ينتهي رميه بغروب شمس يوم الثاني عشر. والدليل قول الله جل وعلا في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والتعجل في اليومين يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. واليوم الشرعي في ديننا ينتهي متى؟ متى ينتهي اليوم في شرعنا؟ هل ينتهي اليوم في شرعنا الساعة الثانية عشرة ليلا؟ لأن بعدها الواحدة صباحا. هذا ليس توقيت أهل الإسلام، هذا توقيت الشركات وتوقيت الغربيين. أما اليوم في شرعنا يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولهذا من تعجل في اليومين فلا بد أن يرمي قبل غروب الشمس، فإن تأخر ولم يرمي حتى غربت الشمس وجب عليه أن يتأخر، لأنه لم يرمي في اليومين ولم يتعجل في اليومين. الواجب الخامس من واجبات الحج، ذكرنا أربعة، ما هي أنت أيها الحاج؟ ذكرنا أربع واجبات، ما هي؟ الإحرام من مصر، نعم، الإحرام من الميقات، طواف القدم ليس من الواجبات. لا تدخل عباس في دباس فيزعل عباس من دباس. من يعد لنا الواجبات الأربع قبل أن نزيدها؟ الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، نعم، المبيت بالمزدلفة، رمي الجمار. الواجب الخامس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، وهذا واجب على جميع الحجاج رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أمراء ومأمورين، أغنياء وفقراء، الحلق أو التقصير. ولا يجوز في حق النساء الحلق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، لأن فيه مشابهة لمن؟ للرجال، ولأن الشريعة متشوفة متطلعة إلى زينة المرأة في شعرها، وأذن للمرأة أن تأخذ من شعرها قدر أنملة. أما الرجال فالأفضل في حقهم ماذا؟ الحلق بالموس أو بالمكين على رقم صفر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. ومن العجائب، والعجائب جمة إجابة ندى عند نداء متسرع: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب أن من الناس من يظن ويبخل بحلق شعر رأسه في نسكه، وكل صباح يجطل لحيته حلقا ما أمره الشريعة الشرع في حلقه تكاسل عنه، وما نهته الشريعة عن حلقه تسارع إليه، لأن ذا من استحواذ الشيطان واتباع الإنسان هوى. احلق شعرك وانوي به أنك تتقرب بهذه الحلاقة وبكل شعرة إلى ربك جل وعلا، وظن بالله عندئذ كل ظن جميل كم يعطيك على هذا الشعر، لأنك حلقته له في أداء نسك تتقرب به إليه. ولا ضير عليك، فإن الشعر سينبت في خلال 10 أيام، فإن أبى إلا أن يقصر فلا بد من تعميم الرأس كله بالتقصير. ونرى كثيرا من العمار للأسف الشديد عند المروة يأخذ من جانب شعره الأيمن بالمقص، ومن جانبه الأيسر بالمقص، ومن أمامه ومن خلفه، ويقول أنا قصرت. نقول ما قصرت، هذا تقصير النسوان وليس هو تقصير الرجال. لا بد أن يعم الرأس كله حلقا أو تقصيرا. كيف يقصر؟ بأن يعم الرأس كله بالمقص مع المشط حتى ينال التقصير كل شعره، أو بالمكينة على رقم 3 4 2 1، أو بالحلق بالموس أو برقم 0 بالمكينة. والحلق يا أيها الإخوة استشعر أنه عبادة، كأنك تقدم شعرك طاعة وقربة لربك سبحانه وتعالى. ربي لن ينتفع بشعرك، كما أنه لن ينتفع بماذا؟ بلحمك وشحمك في هديك وأضاحيك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أي العبادة التي استشعرتها لما حلقت شعرك لله وذبحت لله ووقفت لله وطفت بكعبة الله لله وسعيت بين الصفا والمروة لله. هذا هو الواجب رقم كم؟ الخامس. الواجب السادس من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ومعنى المبيت كما قلنا في المبيت بالمزدلفة أن يبقى بمنى أكثر الليل، بات أو لم يبت، نام أو لم ينم. وأقل الواجب في هذا المبيت كم؟ ليلتان، ليلة 11 وليلة 12، وهذا للمتعجل. أما المتأخر فيبيت كم ليلة؟ 3 ليالي. إن لم يبت الليلتين فإن عليه ذبح شاة في ترك الواجب. إن بات ليلة وأهمل ليلة تصدق بصدقة ب50 ريال 60 ريال. الواجب السابع من واجبات الحج ما هو؟ طواف الإفاضة. هل الواجب السابع طواف الإفاضة؟ لماذا ليس الإفاضة؟ لأن الإفاضة ركن الحج كما سبق أن بيناه. انتبه، طواف الإفاضة ركن الحج، أما الطواف الذي هو من الواجبات فهو طواف الوداع، وسمي بالوداع اصطلاحا من العلماء لأنه يواجع به البيت ويجعل آخر عهده في نسكه ببيت الله الحرام. ودليل وجوبه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب إلى جنوبهم، وأهل الشمال إلى شمالهم، والشرق إلى شرقهم. قال: فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض لا طواف وداع عليها إلا إذا طهرت وهي في مكة، وألحق بالحائض من؟ النفساء. وكذلك أهل مكة المقيمين فيها لا طواف وداع عليهم لأنهم جيران الحرم. كم هذه الواجبات؟ 7. من تركها متعمدا عليه الإثم، الإثم العظيم، وربما لا يقبل حجه إذا تركها مستخفا بها مستهترا بهذا النسك. وقبل عدة سنوات اتصل بنا بعض الأغنياء قالوا نحن وقفنا بعرفة وبتنا بالمزدلفة ورمينا الجمار وحلقنا رؤوسنا ثم سافرنا عصرا إلى بلادنا. عصر يوم إيش؟ يوم العيد، يوم العاشر. سافروا إلى بلادهم، ماذا يجب علينا؟ ظنوا أنهم يذبحون ذبائح وينتهي لأنهم أغنياء، فقلنا الواجب عليكم أن ترجعوا بطائرتكم إلى الحج فتكملوه. الحج ما هو بلعبة، وله باستهتار، وله بنزهة وسياحة إذا بغيت تبطل، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فمن ترك واجبات الحج مستهترا بها مستخفا غير مبالي يخشى أن يرد عليه حجه لأنه لم يتم الحج كما أمره الله عز وجل. فإن ترك واجبا من الواجبات متعمدا فعليه الإثم، وعليه مع الإثم الفدية. فإن ترك الواجب من الواجبات مخطئا فعليه الفدية دون الإثم. ما هي فدية ترك الواجب؟ قال بها جماهير العلماء بما أفتى به عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، قال من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. إذن لا بد في ترك الواجب كما فعل المحظور إن كان دما أن يذبح في مكة ويقسم على فقراء مكة، كما قال جل وعلا في جزاء الصيد من آية المائدة هديا بالغ الكعبة. هذه أيها الإخوة هي واجبات الحج. قد يقول قائل إذا أين ذبح الهدي؟ لم تذكروه من الواجبات. ذبح الهدي أليس الهدي من واجبات الحج؟
المتمتع فقط.
نقول ذبح الهدي أيها الإخوة ليس واجب على جميع الحجاج، لأن أكثر الحجاج مفردون، والمفرد لا هدي واجب عليه. وأهل مكة أيضا متمتعهم وقارنهم ومفردهم لا هدي واجب عليه، فلم يكن الهدي من واجبات الحج، وإنما الهدي من واجبات النسك. فإذا جاء الآفاقي، والآفاقي هم غير أهل مكة، إذا جاءوا متمتعين أو قارنين وجب عليهم بتمتعهم هذا الهدي. لماذا؟ لأنهم جمعوا نسكين في سفر واحد، جمعوا عمرة وحجا في نسك واحد في سفر واحد. قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. المسألة الأخيرة قبل أن نأتي للأسئلة، وهي بماذا يحصل التمتع؟ بماذا يحصل التحلل؟ يحصل التحلل للمحرم بالحج بأن يفعل اثنين من ثلاثة. على هذا مذهب جماهير العلماء، وهو الذي تسعفه الأدلة وتؤيده النصوص. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول. ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، ولم نقل رمي الجمار كلها، لأن من الجمار من لا يستحق الرمي إلا يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر. إذا رمي جمرة العقبة. ثانيا الحلق أو التقصير. ثالثا طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول. ولهذا نبيكم وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دفع من عرفة بعد غروب الشمس، فجاء إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء ونام، ثم صلى الفجر، ثم أتى عند المشعر الحرام قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فاستقبل القبلة ورفع يديه وحمد الله وهلله وكبره ودعا حتى أسفر جدا، ثم مضى فأتى الجمرة، جمرة العقبة، ورماها بسبع حصيات. رماها بكم؟ بسبع حصيات. ثم رجع إلى منحره فنحر بيده الشريفة 63 من الإبل من البدن قائمة معقوثة لذي اليسرى، وترك ما غبر أي ما بقي لعلي ينحره، ثم حلق رأسه، ثم اغتسل وتجرد من ثياب الإحرام ولبس ثيابه، ثم أتى الكعبة فطاف طواف الإفاضة. إذن إذا فعل اثنين رمي ثم حلق فقد حل التحلل الأول، ويسمى بالتحلل الأصغر. ومعنى التحلل الأول والتحلل الأصغر أنه حل عليه كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا الجماع. فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. السؤال الأخير: من أين لقط النبي صلى الله عليه وسلم حصى الجمار؟ من أين؟ من المزدلفة؟ من منى ولا من مكة؟ قبل أمس جاي أنا وهذا الرجال، وإذا الناس يستقبلوننا معهم أكياس مليئة بماذا؟ وش فيها يا شيخ؟ مليئة بالحصى، يأخذونها من العزيزية. وأبشركم أكثر ما كثر الله في الحرم إيش؟ الحصى. أكثر ما كثر الله في مكة الحصى، فلا تحملوها ولا تتعبوا أنفسكم بها. لم يلقب عليه الصلاة والسلام حصاه من المزدلفة، وإنما لقطها من عند الجمرة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المزدلفة صلى، لم يشتغل بجمع الحجارة. ثم إنه أذن لابن عباس أن يدفع مع الضعف من أهله بعد هزيع من الليل. أين يدفعون؟ إلى منى. وكان عمر بن عباس رضي الله عنهما وقتئذ كم؟ 13 سنة. فلما بلغ منى عند الجمرة أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الخلف. إذا من أين لقطها ابن عباس؟ من منى. فلا تتكلف أيها الحاج تتعب نفسك بأن تصعد على الجبال وتقطقه تكسرها الحصى، أو تغسلها، أو تطيبها، أو تجعلها في محفظة مطيبة. كل هذا تكلف وغلو لم يشرعه الله عليك. وأكثر ما كثر الله في مكة الحصى، ويجوز أن ترمي بحجر قد رمي فيه أيضا، لأنه ليس المقصود الحجر بذاته، وإنما المقصود ماذا؟ تعظيم الله بذكره. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بفضل يوم عرفة وما يجب فيه وما كان فيه من المواقف العظيمة نرجئه في الدرس بعد الصلاة إلى ما تيسر من أسئلتكم الآن، والله أعلم. نأخذ يعني سؤال من هنا، اسمحونا نقدم السؤال الذي جاء بالجهاز. يقول: نحن 10 من الحجاج سلمنا إنسانا مقيما بمكة الريالات المقدرة 3 فدية لأننا لم نحرم من الميقات.
سبعة للتمتع.
سلموا 3 فدية و7 الهدي للتمتع. كيف 3 و7؟ يعني 10. فأخبرنا أنه سوف يحضر لنا شاة كاملة، فهل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أن يذبح عن كل واحد إلا شاة أو 7 بدنة. 7 يجوز أن يشتركوا في بقرة، ولا يجوز أن يشتركوا في ناقة، لأن الإبل منعت هذه السنة خوفا من الوباء. إذن 7 يشتركون في بقرة، ولا يجوز أن يشترك العدة من الرجال في ماذا؟ في شاة واحدة، والله أعلم. سائل يقول: تسمحون نقدم المرأة؟ نعم.
خلافها صحيح.
نعم
يجوز يجوز يجوز. ما الصورة تشيلها؟ ما عليها شيء، ما عليها شيء. الله مولانا، الله مولانا.
احنا 10 افراد.
نعم
7 حج وثلاثة فدية. هل يجوز ان احنا نبات كل يعني بدل ما
يجوز ان يجمعوا استرح يجوز ان يجمعوا بين الفدية في بقرة ليس في شاة واحدة؟
لا يعني كل واحد شاة، كل واحد يد شاة، كل واحد يبدي واحد شاة.
نعم
عيد شاة لما نقلق كامل ساعة نتغدى بها.
إذا كانت فدية لا يجوز أن يأكل منها ولا قطعة من الكبدة.
الهدي.
مرة هدي ومرة فدية. شو بنسوي لك؟ اجلس 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 الله يرضى عليك اجلس. صلحك الله. سائل يقول هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟ يجوز للحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة، لكن صيامه مكروه. فالأكمل والأفضل والسنة للحاج أن يكون يوم عرفة بعرفة مفطرا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة بعرفة وهو في حجه مفطرا. فإن الناس استشكلوا هل كان النبي صائما أو مفطرا؟ لماذا استشكلوا ذلك؟ لأنه هو الذي حث الناس على صيام يوم عرفة. فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. استشكل الناس هل كان النبي صائما يوم عرفة أو لم يكن صائما، فنما إليه ذلك. فأرسل إلى أم الفضل بنت الحارث المصطلقية فأرسلت إليه بقدح فيه ماء، فأخذ القدح ورفعه وهو واقف والناس يرونه، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أن نبينا كان يوم عرفة بعرفة إيش؟ مفطرا. إذن السنة أن يفطر ليكون هذا أقوى له وأعون على القيام والدعاء، وإذا صام فلا إشكال فيه والله أعلم. وأما الحديث المروي عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة فهو حديث ضعيف، ولهذا نقول صيام يوم عرفة للحجاج بعرفة مكروه وليس حرام والله أعلم. سائل يقول من أحرم دون الميقات ماذا يلزمه؟ إن أحرم دون الميقات مما يلي بلده فإحرامه صحيح مع الكراهة، أما إذا أحرم دون الميقات مما يلي مكة فيجب عليه أن يهرق دما.
احنا جايين حج متمكن